سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وانتهينا من الكلام عن الحلال وعن الحرام وعن الأمور المشتبهة، وقلنا أن الأمر إذا اشتبه على المسلم ينبغي عليه أن يتركه حرصا على دينه وحرصا على عرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. وعلى الجانب الآخر قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. الفقرة الأخيرة من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة القلب. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكره، صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقل الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. طيب، اكتب عندك وضابط القلب السليم. وضابط القلب السليم هو كل قلب خلا من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وكل قلب خلا من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. وده اللي ذكره الإمام ابن القيم في أغاثة اللفن. تاني القلب السليم تاني وده يحفظ: وكل قلب خلا من كل شهوة تعارض أمر الله ونهيه، من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تعارض خبره. طيب، ركزوا معايا في المعلومة التي سأذكرها الآن وأرجو أن تسقط على النفس. كما تعلمون إن العقل موطنه في القلب ولا في الرأس؟ في القلب. القلب العلماء من خلال النصوص الشرعية قسموا القلب إلى منطقتين، وهذا في الأذهان فقط. قالوا: منطقة تسمى منطقة حديث النفس، ومنطقة تسمى منطقة الكسب. لك معايا شيخ سالم التورد؟ منطقة إيه؟ حديث النفس، ومنطقة الإيه؟ الكسب. يفصل بين المنطقتين العقل. أي شيء يأتي على القلب يأتي على منطقة حديث النفس. أي معلومات وأي إحساسات تأتي على منطقة حديث النفس. يأتي هذا الشيء في منطقة حديث النفس، وبعد ذلك يريد أن ينتقل إلى منطقة الكسب. منطقة الكسب فيها القدرة وفيها الإرادة، كويس. فإذا انتقل الشيء من منطقة حديث النفس عبر العقل إلى منطقة الكسب وفيها القدرة والإرادة، يترتب على ذلك الفعل أو القول، كويس كده. طيب، هذا الذي ورد في منطقة حديث النفس كيف يمر ويصل إلى منطقة الكسب؟ حتى يجد هناك القدرة والإرادة، ومن ثم تتحرك الجوارح. الذي يسمح بمرور ما طرأ على منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب هو العقل، وما سمي العقل عقل إلا أنه يعقل أي يمنع. هذا العقل يمنع من انتقال هذه الأمور من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. السؤال: العقل هذا ما هي الضوابط عندهم التي من خلالها يسمح أو لا يسمح؟ أنتم لا عاوز بس تستوعب، بحيث لما تصدر مني ومنك أي حركة تكون أنت فاهم طلعت إزاي، وأيضا يقف الإنسان فينا الخلل عنده منين. فالعلماء قالوا إن العقل هو الذي يتحكم في مرور الأشياء من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. العقل هذا عنده ضوابط وقواعد يسير عليه، وهي ثوابت المعقول، الأمر الثاني أو الأمر الذي قبله الضوابط الشرعية. فإذا كانت الأمور تخالف ثوابت المعقول أو تخالف الضوابط الشرعية أو النصوص الشرعية، العقل لا يسمح. طيب، ما القول في رجل يعرف ثوابت المعقول ويعرف الحلال والحرام، ومع ذلك لما جال في خاطره في منطقة حديث النفس أن ينظر إلى امرأته أو يتعامل بالربا أو يأكل الحرام، يعني جال في خاطري اللي هو الهاجس والخاطر وحديث النفس إنه هو يأكل حرام، ده كله فين؟ في منطقة حديث النفس. بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى منطقة الكسب اللي هي القدرة والإرادة اللي هي الهم والعزم. العقل بيمنع. طيب، العقل يعلم ولكنه سمح بالمرور ليه؟ أنت معايا مشايخ في التفصيل ده؟ الجواب: هنا يوجد شيء آخر في منطقة حديث النفس يسمى الشهوة. يسمى الإيه؟ الشهوة. هذه الشهوة هي التي تضعف من قوة العقل على المنع. يبقى هو عارف أن أكل الحرام لا يجوز، وعارف أن الربا محرم ولا يجوز، ومع ذلك لما جال في خاطره الأمر وبدأ ينتقل إلى منطقة الكسب وركب السيارة وذهب إلى البنك ليتعامل بالربا، هو يعلم كل ذلك، يعني هذا أمر لا يخفى عليه. ولكن كل ما في الأمر إن الشهوة عنده كانت قوية وغالبة، ما استطاع العقل أن يمنع أمام الشهوة الجارفة. تفهمت كده الجزئية دي؟ طيب، ما فيش شهوة، قال لك يبقى الأمر الثاني توجد شبهة، توجد شبهة معينة أوقفت العقل على أن يمنع هذه الأشياء. ومن أجل ذلك لما قلنا إن القلب السليم هو كل قلب خلى من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، يعني ما فيش في شهوات، حتى وإن جاءت الشهوة ما عند العقل من ضوابط شرعية وثوابت عقلية حال بينه وبينه. طيب، هنا أيضا العقل بما عنده من ثوابت عقلية ونصوص شرعية، هل يا ترى من الممكن أن العقل يتغلب على الشهوة التي حالت بينه وبين أن يوقف هذا الذي في حديث النفس؟ الجواب نعم. كيف؟ وهذا الذي يسميه العلماء بضعف الإيمان وزيادة الإيمان. اتفهمت إخواننا الجزئية دي تمشي إزاي؟ يبقى بناء على ذلك العقل، أنا عندي معلومات أن الربا حرام وعندي نصوص شرعية قطعية، ومع ذلك جاءتني معاملة ربوية في حديث النفس مكثت فترة معينة، قعدت أفكر أعمل ولا ما أعملش. هنا إيه اللي بينزعني في الداخل؟ العقل يريد أن يمنع، والشهوة وحب الدنيا يريد أن يعمل، والعقل يمنع. طيب، المعلومات اللي عند العقل عن حرمة الربا، انتبه، وعن الوعيد الشديد الذي ينتظر المرابي، هذه المعلومات كلما زادت وارتفعت تحول دون الشهوة وتمنعها من النقل ما كان في منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب. اتفهمت يا اخوانا الدنيا ماشيه ازاي في قلبك ازاي؟ يبقى عندنا دلوقتي قلب خلا من كل شهوه تخالف امر الله ونهيه. الشهوه موجوده، ولكن ما في القلب من معلومات ومن نصوص شرعية ومن وعيد شديد على المخالفات على في العقل وعلى علوا شديدا وزاد الإيمان. فلما جاءت الشهوة ما مكست أمام القلب أمام العقل لحظة واحدة بل أذابها وأزالها، ومكث الشيء السيء في منطقة حديث النفس حتى اضمحل واندثر وبقي القلب على سلامته. هي هذا كل الذي يحدث فينا، لأن احنا قلنا قبل ذلك أصل حركة العبد وأصل قول العبد وفعله يرجع إلى ماذا يا مرشد؟ ها؟ تاني، أنا الحركة لي بنظر لأخي، بكلم فضل الشيخ حسن، بنظر للشيخ أحمد، جيت من بلدي إلى هنا وأنتم كذلك. أصل حركة العبد وأصل أقواله وأفعاله يرجع إلى منطقة الكذب، صح؟ يرجع إلى ماذا؟ القدرة التامة والإرادة الجازمة. يبقى القدرة التامة والإرادة الجازمة ديت في منطقة الكذب، بحيث أن أي شيء وصل إليها مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يبدأ العبد يتحرك يتكلم يقول. طيب ما الذي يحول بين فعل العبد مع أن القدرة موجودة؟ الذي يضعف القدرة التامة والإرادة الجازمة ما في القلب من شهوات وشبهات. وإلا قل أن تجد رجلا يفعل المحرم وهو يجهل، مظبوط؟ عارف يعني ما تيجي تتكلم يقول لك والله مسألة واضحة عندي بس ما أستطيع، ضعيف. الضعف ده جاله منين يا أخوانا؟ اللي هو ضعف الإيمان. يبقى ضعف الإيمان الذي في قلبه ما استطاع أن يواجه الشهوة، ما استطاع أن يواجه الشبهة، فضعفت الإرادة والقدرة فما استطاع أن يفعل. واضح يا أخوانا كده؟ بدليل مثلا تجد أن بعضنا يهم بفعل فيه شيء من الشدة والصعوبة ومع ذلك يفعله. يعني ممكن مثلا تبذل الجهد الكبير والمال الكثير في سبيل تحصيل العلم أو في سبيل مساعدة فقير أو في السعي مع إنسان لقضاء حاجته، وتمشي معه وتسافر وتجد مشقة عظيمة في السفر، وممكن تتعرضوا لشيء فيه شيء من يعني من الأذى الحسي والمعنوي لكم وأنتم في الطريق، ومع ذلك تسير. يبقى القدرة هنا والإرادة الجزمة من أين هي موجودة، ولكن ما عندك من نصوص الوعد على الأجر الذي يتولد من هذا الفعل أضعف كل الشهوات وأضعف كل الشبهات. وثبتت الإرادة الجازمة والقدرة التامة فبدأ العبد يعمل. يبقى المسألة كلها مدارها على فين يا أخواني؟ على القلب، في منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب الذي يفصل بينهما العقل. العقل يتحكم بقى، طيب دي تعدي وما تعديش، ما هي الضوابط عند العقل؟ حاجتين الاثنين اللي هي النصوص الشرعية والقواعد الأصولية والشرع عموما، بعد ذلك ثوابت المعقول. لذلك مثلا ساعات الإنسان فينا يتطرق إليه أشياء يريد أن يفعلها يحدث نفسه عيب عليك، كيف يصدر منك هذا؟ هذه اسمها ثوابت المعقول. يبقى ثوابت المعقول تحول بين العبد وبين الفعل، وكذلك النصوص الشرعية. وطبعا كما تعلمون أن ثوابت المعقول لا تتعارض مع صريح المنقول من الكتاب ومن السنة. فإذا وقف المسلم فينا على هذه التفصيلات يستطيع فعلا حينما يهم بفعل سيء يبدأ يعالج نفسه، يعرف من أين أتى الخلل، هل من شهوة قوية أو من شبهة شديدة التي كان الإيمان ضعيفا فما استطاع العبد أن يقوم مثل هذه الأشياء. كلام أهل العلم يدور حول هذا الأمر من أوله إلى آخره. نقرأ سويا. طيب، يقول: وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة الفاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو من الآفات، فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. الحديث كما تعلمون سنده فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، ولابد أن تفرق بين الأمرين، بين ضعف الحديث ومعناه صحيح. نذكر المعنى، ولكن حتى لا نقع تحت طائلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسبناه لابد من بيان ضعفه. يعني مثلا كثير كل قرض جر نفع فهو ربا، هذا كلام منضبط ومتفق عليه ببعض القيود، ولكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحل لك. يبقى لابد أن نفرق من صحة المعنى وبين نسبة هذا المعنى الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. وقال الحسن لرجل: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تأله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ومن أجل ذلك نشدد غاية التجديد على تقصير بعضنا في النظر إلى قلوبنا، هو ده الأساس. يعني لابد من مراعاة قلبك من ناحية الصحة والمرض، ولابد من الوقوف على أمراض القلب. يعني احنا بنقول لما نتكلم عن منطقة الكذب ومنطقة حديث النفس وبينهما العقل، طيب رجل عنده كبر في قلبه آفة عظيمة، يبقى بناء على ذلك حينما يعرض عليه الحق لن يتمكن من قبوله. العقل يحول بينه وبين القبول. لما؟ لأن المرض الموجود في القلب أعجز العقل على أن ينقل هذا الكلام من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكذب. يبقى مسألة وجود مرض في القلب هذا من أخطر ما يسبب للعبد انحراف وبعد عن طريق الله المستقيم. ومن أجل ذلك كلام السلف من أوله إلى آخره يدور حول صلاح القلب. فإذا صلح القلب وانضبط وسلم من الأمراض وسلم من الشهوات والشبهات سيعرض عليه الحق فيقبله. فالطالب العلم لابد أن يراعي هذا، ولابد أن يعاهد قلبه بين الحين والحين ويقف على ما فيه من أمراض ويتخلص منها. يقول: فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تشرك به شيئا، قال: لا تحب غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يدل على أن محبتي ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والمولاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. ركزوا في هذه الكلمة كده وأمعنوا فيها النظر. فدل اللي هي الآية على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. سمعت الكلمة يا شيخ؟ طب هعيدها تاني. فدل ذلك على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. طيب السؤال، المعني بالطاعة والموافقة هنا في أعمال الجوارح ولا أعمال القلوب؟ إيش علاء؟ طب ركز تاني. طب المحبة ابتداء من أعمال القلب ولا من أعمال الجوارح؟ أعمال القلب. أحسنت. طيب يبقى هنا لما بيتكلم الشيخ على المحبة يقصد منها أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب أنواع كما تعلم، وكل عمل من أعمال القلوب لابد أن يثبت أصله في القلب. أما إذا انعدم عمل واحد من أعمال القلوب بالكلي ولا يوجد له أثر فصاحبه كافر. خد بالك من دي كويس. يبقى أنا عندي أعمال القلوب زي الخوف والرجاء والتوكل والإناب والخشوع والخضوع والذل والمحبة، دي كلها أعمال قلوب لها أصل في قلب الإنسان. لو انعدم هذا الفعل من أصله يعني لا يوجد في القلب أي خوف من الله، كافر. دي مسألة منتهية. ولكن أصل الخوف موجود، زاد ونقص ما هو ده زيادة الإيمان. هنا الشيخ بيقول إيه؟ فدل على أن المحبة لا تتم. طبعا الإمام ابن رجب إمام ويتكلم بألفاظ ينتقيها، لأن كلامه فكلمة لا تتم ولم يقل لا توجد، صح، ولكن قال لا تتم بدون الطاعة والموافقة. إخواني الله يبارك فيكم، مصطلحات العلماء في بعض الأشياء لابد أن تراعى منا حق المراعاة، ولابد أن ننتبه لها غاية الانتباه. وإذا أشكل عليك مصطلح لبعض أهل العلم أنت أمام خيارين، إما أن تسأل على مراد العالم من هذا المصطلح، وإما أن تبحث في مؤلفات العالم حتى تقف على مقصده من المصطلح. يعني شيخ الإسلام مثلا يكلم لك الإيمان الواجب، الإيمان التام، أصل الإيمان، واجبات الإيمان، الإيمان المستحب، دي كلها مصطلحات. فماذا يقصد الإمام من ذلك؟ ابن رجب الحنبلي هنا لما قال المحبة لا تتم، ما الذي يقصده هذا الشيخ من كلمة لا تتم؟ يعني معناها ناقصة، صح؟ مظبوط ولا لا؟ يبقى المحبة، ركزوا معايا، في القلب بدون موافقة وبدون طاعة ناقصة، مش ده كلام الشيخ؟ المحبة اللي في القلب دي ناقصة. هل هذه المحبة مع نقصانها تكفي لنجاة العبد من الخلود في النار أم لا تكفي؟ معايا مشايخ؟ فهمتوا الكلمة دي؟ يعني هو الشيخ هنا قضى بأن المحبة التي يزعم صاحبها أنها في قلبه وما رأينا منه طاعة ولا موافقة، كون أننا نجزم أن بعدم الطاعة والموافقة لا يوجد أثر للمحبة في القلب، هذا تعدي في الحدود. بالضبط زي واحد عنده إيمان في قلبه، خليك معايا رضا، عنده إيمان في قلبه ولكن هو ادعى ذلك، هو قال يا أخوانا أنا مؤمن بالله وبحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ادعى هذا الإيمان في قلبه ولم نرى أي ثمرة من ثمرات هذا الإيمان على جوارحه. كن إننا وإنت نقول إن الرجل ده قلبه خال من الإيمان، تكلمنا في أمر لا يحل لنا، لأن ده حكم على ما في القلب ولا يطلع عليه إلا من إلا الرب. ولكن نقول يوجد إيمان، الإشكال فين بقى؟ هل هذا الإيمان الموجود في القلب الذي لم يظهر له أثر على الجوارح قط ينادي صاحبه من الخلود في النار أم لا؟ واخد بالك أنت إزاي؟ هو ده السؤال الذي لو تمت الإجابة عليه بالأدلة انتهى الأمر. واخد بالك يا أخوانا؟ واضح؟ واضح يا مرشد؟ واضح يا شيخ سيد؟ طيب أعيد تاني. الإيمان عند أهل السنة والجماعة المعنى الشرعي له، محمد يا أمام عرف لي الإيمان في لسان الشرع.
الإيمان قول وعمل.
أحسنت، يبقى بناء على كلام أخيكم ده مش ده اللي احنا كلنا عليه؟ مش انت عليه وانا عليه وانت يا احمد عليه؟ قول وايه وعمل، يزيد وايه وينقص. يبقى بناء على ذلك يا محمد حينما ارى هذه اللفظه في اي نص شرعي في كتاب او سنه او اجماع او قياس احمله على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ احسنت، يبقى لما اسمع حديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، ده في لسان الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم او في الحديث القدسي، يبقى كلمه ايمان هنا في الحديث ده تشمل ايه؟ القول والعمل. تشمل، طب فصلها لي شوي. تشمل قول ايه؟ انا سالتك انت تعرف حاجه تتكلم؟
قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح.
احسن الله اليك، وقول القلب الاربعه. يبقى بناء على ذلك لما اقول مثقال ذره من ايمان يبقى هذا الرجل الذي امر الرب باخراجه من النار كان عنده ايه؟ الاربعه ولا كان عنده ثلاثه بس؟ رد عليه اكرمك الله. لا، في فرق بين لا تعلم وفرق الامر عندك فيه اشكال. الله يجزاك بالخير، واخد بالك انت ازاي؟ نعيد تاني ونقول تاني لان القضيه في منتهى الخطوره. أنا حينما أتكلم وأقول يا أخواني، لأن حاليا حدثني بعض إخواني ولكن لو أذكر اسمه لسميته لكم، قال لي ونسب كلام لبعض من يتحدثون في الدين في إذاعة القرآن الكريم، وقال كده بالفم الملأ أن الإيمان عند أهل السنة هو المعرفة فقط. كلام من ده يا محمد؟ يا ريت يا محمد، ده يبقى محترمين خالص. كلام من يا أجهب؟ الجهمية. انت شوف الخطورة فين؟ قال إن الإيمان عند أهل السنة المعرفة فقط، يبقى كلام الجهمية. يبقى بناء على ذلك ما عادش إشكال بقى نتكلم ونلعن إبليس ليه وهكذا، واخد بالك؟ يبقى مسألة النظر في هذا القول وترويجه، لا ده خد بالك ده إن لم نفق من غفوتنا وتعلو أصواتنا بمعتقد أهل السنة في الإيمان بصريح الألفاظ ستكون الهدم شرسة على كل من تكلم بمذهب أهل السنة في أي معتقد. يعني بيان طلع وعندي موجود من الموقع الخاص بصاحبه قال والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول القلب وقول اللسان والعمل خارج عن الإيمان، ده طلع من الموقع وموجود بخاتم الموقع، واخد بالك؟ يبقى دلوقتي قول الحديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، لفظة في لسان الشرع تحمل على المعنى الشرع ولا اللغو يا شيخ علاء؟ المعنى الشرع. يبقى اصبح الرجل الذي قال عنه الشرع اخرجوه من النار ومن كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، يبقى الرجل ده عنده قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوار. من قال غير ذلك يلزمه الدليل. نرجع بقى لجزئيه وديت كما قلت لكم قبل ذلك الشارع الحكيم اخفى علمها عنا، وهي مثقال ذرة من إيمان التي توجد عند الرجل كيف تولدت؟ تفضل يا شيخ حسن. ها دليلك؟ يعني الرجل اللي عنده مثقال ذرة من إيمان، لا ما أقصدش، أنا أقصد أقول إيه، الرجل اللي في قلبه مثلا إيه يعني مثقال ذرة، هنقول مثلا عنده تجاوزا وتنزلا في اللفظ، ولو اللفظ ما عجبكش كأنك ما سمعتوش، واخد بالك؟ عشان بس أقرب المعنى، رجل عنده 2 طن من الإيمان مثلا، الاثنين طن من الإيمان دول جوهم إزاي؟ تولدوا إزاي؟ تعرف يا أحمد؟ لا هنقول إيه؟ تولدوا، اتفضل يا شيخ. أحسن الله إليك، ده على وجه الإجمال. لا أنا أريد بقى إيه تخصيص، يعني أقول مثلا يا محمد إيه، أنا عندي 2 طن من الـ من الـ من الـ من الإيمان أو من الخير، هل يجوز لي يا شيخ ماجد أقول إن دول تولدوا من صيام رمضان ومن صلاة شوال ومن حج بيت الله الحرام ومن العمرة ومن صدقة ب1000 جنيه؟ ينفع؟ في دليل على الكلام ده؟ أحسنت. يبقى بناء على ذلك، الذي يزعم ويقول إن مثقال ذرة من الإيمان تولد من النطق بالشهادتين، دليلك فين؟ أنا عاوز دليل، لأن الشرع لما قال إيمان لابد أن تحمل على المعنى أنه الشرع قول وعمل بنوعي. يبقى إذا قال نطق بقال لا إله إلا الله، تجيب قد إيه من الإيمان؟ والله ما عرفش، ما عندي دليل. طيب حد بيت الله الحرام تولد قد إيه من الإيمان؟ ما عرفش. طيب أسهلها أكثر من ذلك يا شيخ عبد، أنا عندنا الميزان يا أمين يوم القيامة في أرض المحشر، تؤمن بالميزان؟ وله كفتان حسيتان ولسان، ما الدليل على اللسان؟ هاته لي كده يا أخوي، هاته لي، أنا بتكلم معاك بحيث إيه؟ أنا كنت جاهل وتعلمت، فأريد أن أنقل ما عندي لك ولإخوانك. فدلوقتي احنا بنقول المعتقد في الميزان ايه، حس ولا معنوي؟ ايه معنى حس؟ يعني حس. انتبهوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، لان يعني يعز علينا ان تكون بعض الامور العقديه عندك مضطربه. لا الا دي، لو انت مضطرب في طلاق الحائض وعشت وانت مضطرب مش هتفرق كتير. كبرها ايه؟ طلقناها ولو زوجنا مش تكبرها؟ لا الا المعتقد. فاحنا عندنا بنقول الميزان في ارض المحشر له كفتان حسيتان ولسان. كلمه لسان دي لم يرد بها نص، ومع ذلك اثبتها كل علماء العقائد. جابوها منين؟ من لوازم كلمه ميزان، لان الميزان في لغه العرب يشمل على الكفتان واللسان، ما فيش ميزان من غير لسان. كويس، انا اسال بقى اخونا امين، في الميزان يا شيخ أمين ما الذي يوزن؟ الأعمال. طيب فضل يا شيخ، الأعمال يبقى الحسنات والشخص والأعمال، دليلك على الأعمال إيه؟ كم ده أصلا ما حصلش، فعشان كده دليل طلبت دليل. لا، الذي يوزن في الميزان 3 أشياء. فضل يا محمد، صحائف الأعمال، ركز واخد بالك، والشخص وإيه؟ ها؟ والعبد. طيب لحظة واحدة، حسنات وسيئات. السؤال، أعمالنا الصالحة تتحول عند الملك اللي هو الموكل بالكتابة إلى حسنات وسيئات، صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ حسنات وسيئات. السؤال بقى لك، حد بيت الله الحرام يعمل كم حسنة؟ أحسنت. الغيبة والنميمة تعمل كم سيئة؟ أحسنت. يبقى أخفى ربنا عز وجل عنا هذا الأمر. يبقى بناء على ذلك أنا حينما أتكلم وأقول إن مثقال ذرة من الإيمان التي بنص الحديث أخرجت العبد من النيران وحالت بينه وبين الخلود تكونت من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب فقط كده تكلمت بغير دليل. ما عنديش دليل. لما؟ لأنني أقصرت كلمة الإيمان في لسان الشرع على ثلاث معاني، معناها تدل على أربعة بإجماع. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ يبقى بناء على ذلك الشخص اللي هو عنده إيمان في قلبه، ولكن هذا الإيمان ما حرك الجوارح، الجوارح ما تحركت قط. واخد بالك أنت إزاي؟ وبعض الناس بيشبه يقول لك إيه زي بالضبط إيه بطارية عربية مشحونة ولكن لا بتقيد النور ولا بتدور المرش ولا بتشغل الآلات التنبيه، ولكن فيها شحن. صح ولا مش صح؟ ده موجود فعلا. طبعا كن تضرب المثل هذا مع هذا وتقيس قياس مع الفارق، لأنك لما قلت القلب فيه إيمان والإيمان هذا ما حرك الجوارح، يبقى أنت كده خرجت عن تعريف أهل السنة للإيمان. يبقى الشخص ده هم اللي هو عنده في قلبه إيمان ولكن ما حرك الجوارح، أين عمل الجوارح عنده؟ مفقود ولا موجود؟ فكيف تطلق عليه أنه مؤمن بتعريف أهل السنة والجماعة؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن نشر هذا الكلام لا يستفيد منه إلا الفساق، وينتشرون في فسقهم ويتكاسلون عن طاعة ربهم. يبقى بناء على ذلك احنا عملنا درس علمي ليه؟ وهكذا فقس، إذا كان ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلدني في النار، فلماذا أفعل وأفعل 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 وأفعل، أريح نفسي وأدخر مالي وأتمتع في الدنيا وفي الآخرة لن أخلد في النار؟ وكل ما ليس فيه تخليد فهو هين. ده بالنظر إلى الإيه؟ إلى المال. يبقى إذن قول الإمام هنا ركزوا معايا، فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. يبقى القلب فيه محبة، ولكن ما ظهرت لهذه المحبة أي أثر. يعني أنا عمال أزعم بقول لإبراهيم وماجد ومحمد وأحمد وكلكم يا أخوانا أنا والله بحبك حب ليس له نظير، ومع ذلك يقع كل أحدهم في بلية يبتليه ربنا لرفع درجته وكأني لا أعرفه. هل يوجد عقل في الدنيا يسمعني أقول وأدعي محبتي لهم يصدقني بعدما حدث لهم ولم أوصلهم بكلمة ولم أمد يد العون لهم؟ في عقل يقول الكلام ده يا أخوانا؟ هكذا. يبقى أنا فعلا لما قلت أنا بحبك فعلا عندي محبة، ولكن محبة ما أثرت في جوارحي حتى مددت لهم يد العون. من قال أن هذه المحبة تنفع أو تنفع صاحبها؟ هذا الكلام يا أخوانا غير سديد، بل يتنافى مع هذا الحديث العظيم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك نقول دائما وأبدا، والكلام ده مليته في تاني لقاء هنا أو أول لقاء على ما أذكر، لما طرحت سؤال وقلت متى يكون الدليل دليلا يا شيخ أحمد، فاكر السؤال ده؟ ما انتش فاكره؟ حصل الكلام ده هنا ولا ما حصلش؟ أول محاضرة صح ولا التانية؟ في الأصول الثلاثة أول محاضرة قلت يا أخوانا متى يكون الدليل دليلا؟ قلنا الدليل صحة ثبوت الدليل إلى قائله وفهم الدليل. صحة ثبوت الدليل دي لها أربع أمور متلازمة، وفهم الدليل أربع أمور متلازمة. قلنا في صحة ثبوت الدليل أن يسلم الدليل من المعارضة والاشتباه والنسخ. صح؟ يبقى لما تجيب لي دليل له معارض أو دليل فيه اشتباه ما عادش ينفع دليل. ليه؟ يبقى أنا عمال أجيب أدلة لمحمد تلو أدلة تلو أدلة، محمد نظر إلى الأدلة من أسفل إلى أعلى ومن أعلى الأسفل وقال لي يا شيخ الأدلة كلها لها معارض وفيها اشتباه، ما عادش ينفع أتكلم به أبدا بأي حال من الأحوال. يعني لما نسمع مثلا كلام أبو القاسم عبيد بن سلام لما يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير أنهم يقولون على من لم يحسن عمله لم يعمل خيرا قط. كلام، شوف كلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير، كلام العرب
لم يعمل خيرا قط. وده بينا وبين بعضهم احمد جاب الراجل يبني جدار ويعمل ويسوى ويسوى, جه ما نفذش اللي احمد قال له عليه, قال له انت عملت لي حاجه؟ هديك فلوس على ايه؟ ما الذي صنعته لي؟ يبقى بناء على ذلك ادله فيها اشتباه, فيها معارضه, فيها نسخ, ما عادش ينفع استدل بقى. اروح بقى ظبط دليلك وتعكلم معاه. انتبه الله يبارك فيكم لمثل هذه الامور. ودائما الانسان حينما يتكلم في امور معينه لابد ان يراعي المجتمع الذي يتكلم فيه, ولابد ان يراعي احوال الناس, لان ما انت بمحدث قوما حديث لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. يعني مثلا هب انني اردت ان اعطي درسا لعامه الناس, عامه ما يعرفوش حاجه, ومن المقرر في شرع الله وهذا الحكم محل اجماع أن الرجل إذا كان في سفر بعيد, كويس, مسافر, قال لزوجته أنا مسافر كالعادة وبنروح مثلا شهر وبيجي خمس أيام, سافر, الحكم الشرعي سافر سفرا بعيدا ثم رجع ولم تعلم أهله برجوعه ولا بموعد رجوعه وما استطاع أن يعلمها, لا يحل له إن دخل إلى بلده بعد العشاء أن يدخل الدار. تخيل تبي يعمل يبدبر إزاي؟ قال لك والله حكم الشر. الموضوع ده عشان أتكلم فيه مع عامة الناس لن يستوعبه أحد, ويقول الرجل ده بيدعو إلى الفاحشة, مظبوط. يبقى بناء على ذلك أنا حينما أتكلم في موضع معين وفي أمر لابد أن أراعي, واخد بالك, وحينما أريد أن أنشر كلاما لابد أن أراعي المجتمع, هل يا ترى سيستوعب هذا الكلام أم لا, وهل يا ترى هذا الكلام عليه أدلة سليمة أم لا, ومن سبقني من سلفنا الصالح في هذا القول بنص كلامه الصريح الواضح أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ومات على ذلك مع القدرة على العمل لا يخلد في النار. ده المقولة اللي نعوزها عن السلف, وأعني بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة, لأن لما دول السلف تجيب لي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية, الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يختلف فيه اثنان, ولكن هو على منهج السلف وليس من السلفي, ده عند التدقيق في المصطلح, لأن بعض ممكن يقول لك ده الرجل ده قال الشيخ الإسلام ليس من السلف, لا أنا بتكلم بدقة المصطلح اللي اتفق عليه أهل العلم, الشيخ الإسلام يعني رأس السلفيين, دي مش عاوزة كلام, ولكن عند التدقيق على منهج السلف, لأن لكي يكون الرجل من السلفي يشترط فيه أمران, أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة وأن لا يقدم العقل على النص عند الإيه؟ عند التعارض. ياريت ناخد بالنا كويس ونتريث في أمورنا قبل أن نتكلم بكلام نندم عليه بعد ذلك. يقول قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نحب ربنا حبا شديدا, فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا فاتبعوني اللي هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم, كلما زادت المتابعة كانت دليل على المحبة. طب سؤال, لو انعدمت المتابعة بالكلية المحبة موجودة ولا مش موجودة؟ ها؟ مش موجودة, ما فيش أي متابعة مطلقة. يعني حتى لو جه يعمل الحاجة وقلنا له النبي فعلها كما تفعل, خلاص مش عامل, طالما نبيكم فعلها لن أفعل, المتابعة انعدمت, هل يجرؤ إنسان أن يقول أن هذا القلب فيه محبة؟ والله من قال ذلك ليس في عقله, ليس في قلبه عقل. يقول ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذي النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. نعم. وقال بشر السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره ونهيه فدعواه بطل. وقال رويم من محبة الموافقة في كل الأحوال. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال قرأت في بعض الكتب السالفة من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضا, ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وبطنا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله، وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فصرعت إلى ما فيه رضا وكفت عما يكره وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس، فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله تعالى، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله وبما فيه رضا، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.